إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن ثورة الهواتف النقالة أو ما يقال في قضية ثورة الاتصالات والاتصال الرقمي هو من أهمها، جعلت جوا خاصا بين المجتمعات، وأظهرت نوعا خاصا من الآداب الدخيلة على المسلمين، وغيرت كثير من المفاهيم في داخل الأسر بل وفي داخل الأمة. وما ذلك إلا لما رافقت هذه الثورة أمور من التكنولوجيا الحديثة التي جعلت من نقل الصور والأفلام، وأحدثت طرقا جديدا من قضية التجسس وما يسمى حديثا بالهكر، وما كان من أمور الفرق بين الجيل الحديث والجيل القديم. يعني شيباننا اليوم ما يفقهون وما يعرفون ما يدور بين الشباب، والشباب اليوم إنتاج من نتاج الشوارع الحديثة والفضائيات وما يحدث في الإنترنت والآداب الحديثة التي بدأت يعني تلقي ظلالا ثقيلا على يعني الأدب الإسلامي والأخلاق الإسلامية، وما يكون من هذه الأمور التي الآن بدأت تتحول وتختلف اختلافا واسعا بين اليوم وبين الأمس. يعني أنت تعرفون قضية يعني تبدل الأحوال من بين الأخلاق، أخلاق العالم يكون له في السابق يعني سنوات وسنوات وعصور، أما الآن لا، الآن صار الأمر يختلف ما بين اليوم والأمس، ما بين اليوم والغد. التكنولوجيا الحديثة الله تبارك وتعالى منا بها علينا، يعني تسارع أحداث الزمان صار يتطلب منا أشياء كثيرة جدا أن نؤديها. في السابق الرجل منا ما يخرج من المنطقة إلا ممكن بالشهر مرة أو بالشهرين مرة، أما اليوم لا، يخرج أكثر من مرة من أجل قضاء الحاجة، حاجات مختلفة، ولكن هذه الحاجات الله عز وجل يسر لنا من الصناعات الحديثة ما جعلنا نستطيع أن نؤديها، مثل السيارة، مثل التليفون، مثل يعني الإنترنت وما إلى ذلك من قضاء الاتصالات. أقول هذه نعمة من الله عز وجل. والتقنية الحديثة كوجود التليفون الآن النقال ونظام الاتصال نظام السلكي أو اللاسلكي من الانفراريد يعني الأشعة تحت الحمراء والبلوتوث يعني رصد يعني قضايا الراديو وما يكون من يعني هذه الاتصالات ما جعلت حقيقة إلا في سبيل خلق جو من الرفاهية وحياة أفضل في المجتمعات، لا أن تصاغ صيغة سيئة كما يحدث في عالمنا اليوم. وجود هذه السهالة، وجود هذا الخير، لابد من كل خير يكون أمامه من العبث. الله تبارك وتعالى أوجد لنا العنب نوع من الفاكهة، الفاكهة الطيبة، ولكن الشيطان جعله سبيل إلى الخمر، جعله سبيل إلى الخمر، وفرق وشتان بين هذا الخير وبين هذا الشر. هكذا هو طبع الإنسان وهكذا هو طبع الشيطان. أقول الهاتف النقال أوجد لنا أمور خاصة بالوضع الحالي، وجود الكاميرا ووجود نظام البلوتوث وما إلى ذلك من هذه الأمور التي تدخلنا حقيقة في جانب المعصية أو في جانب يعني المنافي للشريعة، بث الصور المنافية للأدب، التقاط بعض الصور في الأماكن التي لا يجوز الالتقاط فيها كمثل يعني الأعراس والأفراح وما إلى ذلك، استخدامها كشكل إجرامي على سبيل الانتقام أو على سبيل التهديد بتوزيع بعض الصور الخاصة جدا في وضاع خاصة جدا من أجل الفضيحة أو من أجل التهديد ومن أجل تداولها في هذه الأجهزة النقالة. تعاني الكويت اليوم من وجود هذه الظاهرة والتي يقوم من خلالها شباب وفتيات بالتقاط وتوزيع صور منافية للأداب عن طريق البلوتوث في الهاتف المحمول الذي يغطي حيز 10 أمتار من مكان التواجد. يعني أنا كثير من الشباب من يسأل آخرها بالأمس أو قبل أمس يسألني هل يجوز شراء تليفون ما يسمى بالدب؟ قلت والله أنا لا أعرف لا دب ولا نمر، إيش المقصود فيه؟ فأخرج لي واحد التليفون، فإذا هو هاتف نقال يمتاز بالكاميرا ووجود البلوتوث، قال هذا فيه كاميرا وفيه بلوتوث. قلت فما هو الأمر؟ قال هل يجوز شراءه؟ فسألته سؤال هل يجوز شراء العنب؟ قال طبعا. قلت يصنع منه الخمر؟ قال ذلك الذي يريد به السوء. قلت كذلك في قضية الهواتف. الكلام ليس على هذا، الكلام ليس على هذه الممارسات التي تأتي بالمعصية، وإنما نحن نتكلم عن نوع من يعني أنواع التعامل مع بعض الأجهزة بشكل منافي للأخلاق. المشكلة عندنا أن ما زالت القوانين الموجودة في الكويت بل وفي معظم الدول العربية ما استطاعت أن تتعامل مع جرائم من هذا النوع. من أكبر مصائب هذه الجريمة أنه هنالك نظام أمني لا يعرف مصدر هذه الصور، لا يعرف مصدر هذه الأفلام. يعني لما يوصلك فيلم أو يوصلك صورة ما تعرف من الأصل. من أجل هذا ما يعني ما يستطيع أحد أن يقاضي ويلاحق قضائيا الذي يفعل هذا الفعل. ولكن في نفس الوقت هي مضرة ومؤثرة تأثير مباشر في المجتمع الإسلامي. الدستور الكويتي كفل حماية الحياة الخاصة، إلا أن هنالك هذا القصور الذي أشرت إليه آنفا. من أجل ذلك نقول أن هذه المشكلة باتت يعني تؤرق المجتمع الكويتي. ما هو نظام البلوتوث؟ البلوتوث أمر ما هو حديث، قديم، سمي البلوتوث على اسم رجل كان يجمع ولايتين أو منطقتين في حكمه، فهو نوع من الاتصال بين جهازين، إما جهازين من الهاتف أو جهازين أو جهاز هاتف وكمبيوتر أو بين كمبيوتر وكمبيوتر. هذا المقصود فيه. يستخدم تقنية الراديو، يعني موجة الراديو على نفس الطريقة يبث موجة مقدارها تقريبا يعني من 10 أمتار إلى 100 متر في حيز الاتصال، يستطيع أن يوصل المعلومة من جهاز الهاتف النقال إلى جهاز الكمبيوتر أو من جهاز هاتف النقال إلى جهاز آخر. ميزة هذه التقنية أنها ليست خاصة بين جهازين، وإنما تعطي المعلومة بشكل عام. يعني جهاز الأشعة تحت الحمراء لابد أن يقابل الجهاز من أجل أن ينقل الاتصال، وأما جهاز البلوتوث يحتاج يعني لا يحتاج إلى هذا، بل يعطي مساحة أكبر. يعني لما أشغل الجهاز في هذا المسجد يستطيع أي واحد في المسجد أن يأخذ هذا الاتصال. تطور الهكر طور يعني حرامية الفنانين الكمبيوتر نوعية اتصال بحيث أنه يستطيع أن يدخل تبعا هذه يعني موجة الاتصال إلى جهازك ثم يأخذ المعلومات من هذا الجهاز، سواء المسجات الموجودة سواء الأفلام سواء الصور، ثم يعممها على بقية الناس. يستطيع أن يجعلها اتصال للمغازل، أي سوق من الأسواق يفتح الجهاز يستطيع أن يتصل بأي فتاة موجودة. يستطيع أن يجعلها طريقة من طرق يعني التجسس، بحيث يستطيع أن يأخذ الصور التي عندك، صورت أهلك صورت أولادك، ويستطيع أن ينشرها على العالم. يستطيع أن يكون جهاز تجسس دولي إذا كان يعني يريد أن يفيد الدولة أو يضر الدولة أو ما إلى ذلك. كذلك من مساوئ الأمر هذا أن عدم يعني انتباه بعض الفتيات بعد أن يصوروا بعضهم البعض، يستطيع أن يأخذ هذه الصور ويأخذها كنوع من التهديد. يعني هذه فكرة مختصرة عن قضية البلوتوث، لكن أصلها هي قضية الاتصال بين جهازين من أجل نقل المعلومات، نقل ملفات أو نقل صور أو نقل أفلام. المشكلة يعني تكمن في قضيتين. القضية الأولى عدم اهتمام حامل الجهاز من يصور أو لمن يبعث الرسالة، كمثل أحد النساء ترسل رسالة إلى زوجها وهو مشغل البلوتوث وقد صورت نفسها بثياب النوم الداخلي كنوع من الممازحة أو كنوع، والزوج موجود في الديوان والجميع مشغل البلوتوث فجميعهم تلقوا نفس الرسالة. وانظروا إلى الفضيحة بعد ذلك. سوء الاستخدام، كذلك سوء النية، سوء النية بأن هنالك من الناس من همه رصد الناس، يدخل إلى هذا ويوزع يعني مثل هذه الأمور. من أجل ذلك يعني ما نستطيع أن يأتي رجل يقول ما حكم البلوتوث، البلوتوث ما له حكم، ما يستطيع واحد. يعني أمس قرأت أحد الأخوة عفى الله عنه أصدر بروشور يقول من كان عنده ذرة شعور بالرجولة الواجب عليه أن يحرم على نفسه وعلى نساء استعمال الهاتف النقال. قلنا هذه مشكلة، إذا كان كل رجل أساء استخدام جهاز قلنا بالتحريم، نقول هذه مشكلة بلا شك. ولكن الواجب أن نقول أنه ما حكم من يستخدم هذه الأجهزة بهذا الأسلوب. وأنا أعطيكم يعني مسألة الآن، المسج، ما حكم المسج؟ بعض الناس لما يسمع مسج يرى أنه شيء غريب جديد عليه، يعني ما هو المسج كلمة أجنبية ما هي كلمة عربية، رسالة. فالسؤال يكون هكذا، ما حكم الرسالة؟ الرسالة جائزة، إيش فيها؟ ما فيها شيء، مسج. ولكن الانتهاكات التي توضع فيها تجعل من يستخدمها في بعض الأحيان آثم، منها الكذب. وهذا معظم الناس، متدينهم وغير المتدين، الرجل المسلم وغير المسلم، يقعون فيه، وهي إرسال المسجات الكاذبة. والله كان في واحد عراقي، والله كان في واحد سعودي، والله كان في واحد من القبيلة الفلانية، وهو كذب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. هذا وين راح الخلق الإسلامي؟ هذا وين راح؟ لما ترسل لي أنت رجل يعني متسم بالرزانة والعقل والثبات والصلاة تأتي تكذب، متى كنت كذاب؟ يعني بدأ هذا الخلق ينتشر بسبب هذه الرسائل. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم واسمعوا لما يقول، اسمعوا لما يقول، يقول تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب. إذا حدث أحدكم، الكذب صار عادي بل وخلق عند كثير من الناس، وبئس الخلق للمؤمن أن يكون كذابا. قال إذا حدث فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. هذه ست أمور إن ضبطتوها يضمن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. الآن 99% من حملة التليفون النقال بالمسجات إن ما كان كاذبا بنفسه فهو ينشر الكذب، تجيه الرسالة ويبعثها للناس. الأمر الثاني فيه افتراء، وهو الكلام على القبائل وعلى الطوائف بأجمعها. تخيل لما يأتي واحد من قبيلة ما أو من طائفة ما أو من عائلة ما ثم يتكلم على طائفة أخرى أو قبيلة أخرى، ما حكمه؟ بعض الناس استمروا خلاص، قبيلة فلانية عرفت بالنذالة، خلاص نتكلم كل النكت على قبيلة فلانية. سئل أبو إسحاق الأثري المصري، قالوا له ما بال المصريين يفعلون كذا وكذا؟ فتبسم قال يفعلونه؟ قالوا نعم. قال استغفر الله وتب إليه، فإنك قد اغتبت 70 مليون رجل. تخيل لما يكون الرجل يغتاب 70 مليون، قلت مصريين القبيلة الفلانية ها؟ ولا لا غيبة، هذه ليست بغيبة، غيبة، أو لأنهم ليسوا بكويتيين ليسوا بغيبة، من المسلمين ومنهم من هو أفضل منا، الإسلام لا يعرف جنسا ولا يعرف لونا. من أجل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس فرية شاعر يهجو قبيلة بأسرها، أعظم الناس فرية. لما يعني تأتي بهذه العبارة وهي مسج يصلك وتنشره، قد اغتبت قبيلة بأسرها. كذلك فيه من التبذير، تبذر يعني لما تأخذ هذه الكذبة وتنشرها كسبت معصية، وأنت بذرت لا تقول 20 فلس، ما هو تبذير، لا هو تبذير، لأنه صرف في غير موضعه. والله تبارك وتعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهذا من التبذير، بأي حق تدفع هذا المال؟ يعني 20 فلس لما يقول لك 23,000 مسج خلال ساعة على الحكومة العراقية الجديدة، 23,000 مسج أضربها ب20 فلس، لو وضعت في حضن يتيم لاقتنع، لو وضعت في حضن يتيم لاقتنع. هذا التبذير بأمر من تنفقه أنت؟ لا يجوز الإنفاق، لا يجوز الإسراف. وهنا نرجع ونسأل هذا السؤال، هل أو ما هو حكم الرسائل الخطية والرسائل الإلكترونية؟ هل يستطيع واحد يقول والله حرام؟ ما يمكن أن يقول حرام، لأن يعني الرسائل موضعت لهذا، ولكن أصحاب الأموال أصحاب الشركات ابتدعوها من أجل أن يكثروا الاتصال فيدخل أموالهم جيوبهم أموال جديدة، والمشكلة المسلم لا يدرك هذا. المسج لها فائدة، الرسائل هذه لها فوائد عظيمة. الحضارة المتسارعة الآن تجعل الإنسان يقطع كثيرا بأهله وأقربائه وأصدقائه، يستطيع بالمسج أن يوصل ذلك بتهنئتهم بالعيد، بالسلام عليهم في كل فترة، بالتقرب لهم بكلمة طيبة تذكرهم في الله عز وجل، تذكر الناس بصيام يوم الخميس والاثنين، تذكر الناس بصيام يوم عرفة، تذكر الناس بصيام يوم عاشوراء، تفعل أمور كثيرة جدا بأسهل طريق سهل وهو أجر. ولكن أنا أسألكم، أكثر الناس بالجانب الصحيح أو بالجانب السيء؟ لا، بالجانب السيء، بالجانب السيء. وكثير من الناس من يقول أن خاصة المسجات هذه النادرة السيئة إنما هي من صنع شركات الاتصالات، لماذا؟ من أجل أن يتناقلها الناس ثم يدخلوا في مثل هذه المسألة. من أجل هذا نقول الفعل وسوء الفعل هذا لا يؤدي إلى معنى حرمة الجهاز، وإنما يؤدي يعني أن نتذكر أن لا ننسى ديننا أولا، ولا ننسى التأدب بأدب يعني بأدب آبائنا وأجدادنا. الآباء والأجداد أبدا ما كان فيهم هذا الخلق، أبدا ما كان فيهم هذا الخلق. التجسس خاصة في الأعراب، خاصة في الأعراب. ادخل أي ديوانية من ديوانيات شيباننا واذكر أي عرض، أي عرض كان، حتى لمن هو معروف بفسقه يسكتون كفوهم ويقول خاف الله، كلنا عندنا أعراض، استر على الناس، استر وعرضوها عن الآباء والأجداد. الآن لا، وجدت لي موقعا يعني من المواقع لطيف جدا يلبي لهذه المسألة، يقول إذا أردت أن تأتي بالزوار الكثير إلى موقعك اكتب فضائح. مجرد أن تضع كلمة فضائح تجد الناس جميعهم ينهالون إلى هذا الموقع. يقول لماذا؟ الناس صاروا يفرحون بفضائح المسلمين حتى لو كان فاسق. يعني من ضمن العبارات التي يقولها الإمام النووي أن الغيبة لا تجوز إلا في 6 مواضع، قال منها غيبة الفاسق جائزة، المجاهر بفسقه. ورد عليه بعض العلماء قالوا الدليل، ما هو الدليل؟ الفاسق المجاهر بفسقه، ما هو الدليل أنك أنت تغتابه؟ لا يجوز غيبته لسببين. السبب الأول والسبب الأهم أن لا تعتاد أنت أيها المسلم على الغيبة، ما يجوز لك تعتاد أن تغتاب. لماذا؟ لأن الله عز وجل حريص على أخلاقك أنت، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا نزلت بمن؟ نزلت في أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كانت حادثة الإفك مشهورة، الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إفكا وزورا حتى أنزل الله براءتها، كان منهم مصطح بن أثاثة. مصطح هذا من هو؟ مهاجري، وأبو بكر خاله وينفق عليه، يعني رجال خالك، يعني هذا عرضك، وأبو بكر هو الذي ينفق عليه، ومع ذلك تكلم فيه. هذه كلمة حق اللي يقولون حنا ما نوي نساعد العراقيين، ها؟ مو معنى أنهم أساءوا أنهم ليسوا بمسلمين، انظروا إلى هذه الكلمة. فهو أساء ثم أساء ثم أساء، أساء إلى نفسه وأساء إلى عرضه وأساء إلى من هو المتفضل عليه، تكلم في يعني عائشة رضي الله عنها وارضاها. لما خرجت عائشة مع يعني أم مصطح فعثرت وقالت أمه تعس مصطح، قال بئس ما قلت، قالت ألم تسمعي ماذا يقول؟ قال ماذا قال؟ قال كذا وكذا. الحادثة طويلة، ولكن قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال والله لا أنفق عليه أبدا، فأنزل الله هذه الآية فليعفوا وليصفحوا. قال العلماء وهذا أولا حرصا على أخلاق أبي بكر. لماذا؟ أبو بكر الذي تعود على التسامح وهذه المنزلة العظيمة فليعفوا وليصفحوا، ها؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال ادفع بالتي هي أحسن حتى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما يلقى هذا إلا من؟ إلا ذو حظ عظيم. الحظ العظيم لأبي بكر لأنه يعفو ويصلح، فأنزل الله عز وجل من أجل أن لا يتعود أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذا الخلق. نحن نقول هذا الأمر، أولا لا يجوز غيبة الفاسق المعروف بفسقه من أجل أن لا تتعود. الأمر الثاني أنه مسلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، وما هو الدليل على أننا نغتاب؟ يقول نعم أنه فقط أن نحذر منه. نقول حذر منه الأمر، ولكن أنا أعرفه وأنت تعرفه، إذن لماذا نتكلم؟ أنا أعرف وأنت تعرف، لماذا نتكلم؟ إذن لا تتعود، لا تتعود. وهذه من أجل ذلك نقول حتى شيباننا ما يرضون أبدا، خاصة في الأعراب، خاصة في قضية الأعراب. إياك، حثت البنت السعودية التي ذكرت في الجرائد والتي قام يعني عشيقها وصاحبه يعني هذا السائل يغتصبها مسلمة وشهر أمرها يعني فعلت معصية ولكن شهر أمرها. أنا أسأل كم رجل في الكويت الآن لم يرى هذا الفيديو؟ كم؟ أتاني واحد قال تريد أن تراه؟ قلت يا أخي اعتبر أنها أختك أو وحدة من أهلك. ولا يعدم كل قوم سقط، كيف يكون حالك لما تعرض؟ خاف الله تبارك وتعالى، هي ليست بكافرة، هي مسلمة، خاف الله عز وجل. ولكن المسألة في الأساس، الأساس أننا فقدنا حتى شعور الآخر، شعور القدماء من علماء يعني من أهلنا، فضلا عن الشعور الإسلامي. إذن لابد أن نرجع إلى أصل المسألة، نذكر بأمر حنا نسينا. هل يجوز التجسس؟ الصحيح لا يجوز، وهذا ليس مطلقا، وإنما التجسس على نوعين، تجسس مشروع وآخر غير مشروع. أما المشروع فهو خاص بولي الأمر، وذلك أنه يبث عيونا ليعرف أحوال الناس، ليعرف الفقير من الغني، ليعرف الذي يخترق القانون ممن لا يخترق القانون، وهذا في الأمر العام، وهذا في الأمر العام وليس في الأمر الخاص. ما يقول له روح ادخل في البيت فلان، لا، في الأمر العام. هذا الأمر جائز، أمر جائز ولا بأس به، بل قد يكون مستحبا من أجل أن لا ينقطع ولي الأمر عمن هو تحته. وآخر غير مشروع، وهو أن يقصد من التجسس تتبع عورات الناس والبحث عن عيوبهم وفضحها، لأن تتبع عورات الناس لكشف عن أسرارهم بدون وجه شرعي محرم، والتحريم أوضح من أن يوضح. يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه، إيش المعنى؟ أنه أشار إلى من يتتبع عورات المسلمين أنه منافق ليس بمسلم. ها؟ دي كل واحد يتجسس، كل واحد يحاول أن يأخذ يعني الصور بغير إذن صاحبها والملفات بغير إذن صاحبها من التجسس. يقول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى هذا، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضح ولو في جوف رحله في جوف بيته. الذي يتتبع العورات العورة في كل شيء، خرجت من صلاة الفجر ركبت السيارة طلعت فرأيت أحد الإخوان واقف فسلمت عليه، ظننت أنه يريد الانتقال فوقفت، تريد أنه وصل؟ قال لا، أنا أبحث عن هالمطاوعة فلان وفلان اللي ما يصلون الفجر. عدم صلاة الفجر مصيبة، خاصة الذي يتقصد، الذي لا يضع يعني أسباب الاستيقاظ إلى صلاة الفجر مصيبة. قال فلان وفلان الذين لا يصلون صلاة الفجر، قلت سامحك الله، مشيت وكملت، كان معي أحد الأخوة، فقلت كلمة تدور في نفسي ودي أن يتكلم فيها كدرس لك أنت لصاحبي الذي معي. قال نعم. قلت أسأل الله عز وجل أن يكون حدسي خاطئ، ولكن هذا الرجل لا أظنه أن يتم على التزامه، والله شهر واحد الصلاة الخمس لا يصليها، شهر واحد والله الصلوات الخمس لا يصليها. فيسأل لماذا؟ قال: من تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته. أي خطيئة لا يحب صاحبه أن يذكرها أنت ما تدري، ما تدري. معذور غير معذور، هل هو مبتلى غير مبتلى، هل هو آثم أو غير آثم، أنت لا تعرف. ولكن عليك أن تنصحه سرا، عليك أن تدعو له بظهر الغيب، ثم تجعل الأمر لله عز وجل. أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوجي هذا يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الفجر حتى ترتفع الشمس. قال: فما الأولى؟ فالثانية. وصلي للثالثة. قال: والثالثة؟ قال: يا رسول الله، والله إن هذا في وفي أهل بيتي، يعني أنا وأهل بيتي، المدافع ما تقومنا. ما قال له الرسول أنت آثم، ما فضح الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وما كذبه. فقال: فصلي حين تستيقظ. طبعا هذا متهوين صلاة الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث يعني الطويل، قال يعني لما قدم له الرجلان وقال انطلق انطلق، بيّن فضاعة فعلهم، ولكن للمعذور الأمر جائز. هذا مبتلى. لماذا تتبع عورته؟ قال: يفضح ولو في جوف رحلي. طبعا أنا ما تكلم أن يبث ولي الأمر أناس يتجسسون في حال أن أتى له رجل يشهد، أو في حال الريبة، أو في حال غلبة الظن لحماية المجتمع. أنا أتكلم عن الأفراد، أو أتكلم حتى المباحث الذين لا يتقون الله، الذين يتجسسون على كل شيء، منهم من يتجسس على الدعاة، ومنهم من يتجسس، نتكلم عليهم ونذكرهم أن الإسلام يمنعهم من هذا. ولكن في حال الريبة لا، الأمر آخر. هذه الكلمة العظيمة الخطيرة تجعلنا نقف وقفة. لماذا شدد الرسول صلى الله عليه وسلم على من أمثال هؤلاء؟ لماذا قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه؟ ما هو السبب؟ أنا لعلي أطلت عليكم شوي، لكن أنت جبتوني من الجهرة، يعني تبيكم قضية سفر. الجواسيس لهم سيئات، والخطر هنا على الأمة وليست على فقط الأفراد، وإنما على الأمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بيّن هذا، انظروا إلى هذه الأخطار. أولا، أن الجاسوس دائما سيء الظن، لولا أنه ساء الظن بك لما تجسس عليك، وسوء الظن مصيبة. والتجسس على الناس، والله عز وجل قد نهى عن ذلك، واغتيابهم، الغيبة، يعني نقل هذه الفضيعة من ضمن الغيبة، وهذا أمر كذلك من الكبائر. ومنها النميمة، وهو نقل الكلام من شخص إلى شخص كمن ينقل هذه المسجات. ومنها التحريش، وقد ذكر يعني بعض الجرائد اللي هو أول يعني افتعال هذه المشكلة، أن فتاة تعبت مع صاحبتها فصورتها صاحبتها، ثم قام أحد الخبثاء فسرق من هذه الصاحبة صورة هذه الفتاة، لأنها ترقص أو كذا، صورتها يعني مقطع بسيط ثم بثه. هذا الرجل أخوها كان من ضمن الذين يفعلون هذا الفعل ويتنقلون مثل هذا الأمر، فلما فتحوا فإذا أخته، والأخت في مستشفى الأعصاب، مستشفى الطب النفسي، وقد فقدت عقلها بسبب هذه الحادثة. ما السبب؟ عاقبة التجسس. أحد الأشخاص، والله يا جماعة أعرف باسمه، أعرفه باسمه، يشتغل في وزارة المواصلات في يعني أحد المقسمات الهواتف، هوايته التجسس، كل يوم يفتح مثل السكنر، يفتح على تليفونات البيوت وينصحونه أصحابه ولا ينتصح. قالوا: خاف الله استر، وما انتصح. حتى ذاك اليوم وقع على رجل من أهله يكلم ويغازل ويذكر بعبارات خبيثة جارحة. يكلم من؟ يكلم زوجته، يكلم زوجته. الذي يتتبع عورات الناس يا جماعة أمره ليس بالسهل، الذي يستمتع بذكر أعراض المسلمين أمره ليس بالسهل. شيبان الله عز وجل يحسن خواتمهم جميعا، كانوا حريصين جدا ويعلمون تعليم دائم، إياك إياك، إذا وصلت للأعراض أسكت. تجد الرجل حتى والله الفساق منهم أسكت، إياك الستر، لأن إشاعة، إشاعة للفسق والفجور. كل واحدة من هذه الأمور الخمس من الفواجع، وخطر الجواسيس على الحق حقيقة أعظم مما يتصوره أحد في التفتيت ما بين الأصحاب. ديوانية كاملة ألغيت بسبب التجسس، ديوانية فتحها يوميا، فإذا أحد الموجودين يرفع التليفون يستسمع على الخط الآخر الذين هم داخل البيت، فألغاها. قال المراجل بطلنا منها، الأخوة اللي بيني وبينك بطلنا منها. يفتت ما بين الناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. شو الرابط؟ ما هو الرابط؟ فساد ذات البين إيش لها دخل بالدين؟ في الحديث الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يشير إلى هذا، يقول: والله لن تؤمنوا حتى تحبوا. والحديث الآخر يقول: الحب بالله والبغض بالله أوثق عرى الإيمان. إذن مجتمع المسلمين، مجتمع الأمة الإسلامية يقوم على المحبة. أي قضية تفتت هذه المحبة، تفتت هذه الأواصر، إفساد ذات البين. الآن ما في واحد صار يأمن بالثاني، ركبت مع هذه الأخوة فيقول: الآن واحد من اللي يزور جيرانه؟ والله لي 17 سنة ما زرت جاري. قلت: الحمد لله رب العالمين، والله حنا نزور جيراننا ويدخلون علينا وندخل عليهم، ويطلبون منا ونطلب منهم، وفضل من الله عز وجل ما بقينا على طرق أهل الإسلام، نحن من أهل الإسلام. ولكن هذا يفرضه هذه الحلقات الحديثة الجديدة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويقول رسول الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. انظروا، أي امرأة شاع عنها فجور لابد أن يفعل فيها شيء، إما أنها خلاص تستخف وتنجن أو تنتحر، كما حدث في أحد الإخوة، صورها ثم نشر صورتها يريد أن ينتقم منها، فما كان منها إلا انتحرت. قالت: إذا لم أقتل نفسي قتلوني أهلي. أو أنها تترك أهلها وتنجرف انجرافا كليا للفسق والفجور، تقول خلاص أنا خربانة خربانة، شو سوي؟ خربانة خربانة، إيش نفعل؟ فيفعل هذا الفعل، خلاص انتهى. فمن أجل هذا نقول، كما يقول أحدهم، قال: دخلت على أحد الصالحين وهو من الصالحين، وإذا أخي موجود. فبعد الكلام البسيط التفت إلى أخي، قال: يا فلان، لماذا لا تكون مثل أخيك؟ قد دمرتك الخمر. قال: فالتفت إلى هذا الرجل، قلت: والله ما فعلت خير. قال: لما؟ قال: إنه لطالما تخبى مني في شرب الخمر، وأما الآن فسوف ينزع الحياء. خلاص ينزع الحياء. من أجل ذلك دائما الستر، قد يكون فيه فسق وفجور، ما في بأس، كل بني آدم خطاء، قد يفسد ويرجع، ولكن إن فسد وفضح لن يرجع. من أجل ذلك لابد من الستر. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. انظروا العلاقة بين التجسس والغيبة, انظروا العلاقة بين التجسس والغيبة والوصول إلى يعني أعظم الإثم أن يأكل الرجل لحم أخيه ميتا. كل هذا إشارة إلى هذه المسألة العظيمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. بقي هنالك قضية كذلك, ليس من طبع المجتمع المسلم محبة الفضيحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى حيي ستير يحب الستر. الحياء خير كله ويحب الستر. استر قدر ما استطعت وانظر إلى الأمر بمنظور النسيان حتى لو رأيت ضعه خلف ظهرك وانظر كيف يحافظ الله عز وجل عليك وعلى أهل بيتك. انظر كيف يحافظ الله عليك وعلى أهل بيتك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى حي ستير. يقول المناوي من ستر أخاه المسلم في الدنيا ولم يفضحه بأن اطلع منه على ما يشينه في دنياه ستر الله عز وجل يوم القيامة, أي لم يفضحه على رؤوس الخلائق بإظهار عيوبه وذنوبه بل يسهل عذابه ويترك عقابه, لأن الله حيي كريم وستير وستر عوام الحياء والكرم. ففيه يعني ففيه لابد أن تتخلق بخلق يحبه الله تبارك وتعالى, والأمر لا يتوقف عند هذا بل يتعده أن يأتي الفاضح على نفسه وأهله بالفضيحة كما بينا منذ قليل. من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة, ومن كشفت عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضح بها في بيته. وخافوا مكر الله تبارك وتعالى, لا تدري كيف الله عز وجل يفضحك, ولا تفرح بفضيحة مؤمن, فإن المؤمن له وإن كان عاصيا له حرمة عند الله تبارك وتعالى. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذي يعمل العمل بالليل فيسره ربه ثم يصبح فيقول يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا. بعضهم يصور نفسه من أجل أن يكون مشهورا في مثل هذه الأفعال. من أجل ذلك نقول ونختم ونقول يا عبد الله إن لك عرضا فخاف على عرضك, وإن فسد الناس فلا تفسد, وإن فسق الناس فلا تفسق. والله تبارك وتعالى أرانا بأم أعيننا, يعني ال 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 يعني الرجلين الفاسقين الظالمين الذين صورا تلك الزانية وفضحها, ماذا فعل الله بهم؟ فضحهم. واجب عليهم نقمة الدولة الإسلامية وليس فقط لا غير السعودية, يفضح ولو في جوف رحله كما بين صلى الله عليه وسلم إن لك عرضا فخاف الله, إن لك أناسا بناتا وأخوات وأمهات فخاف الله عز وجل أن يفضحك في يعني في وسط بيتك وأنت رجل تطلب الستر. هذه الأجهزة تحتاج منها إلى أخلاق لا نستطيع أن نقول بحرمتها لأن لها استخداما صحيحا, وأما من يستخدمها استخداما باطلا فإنها سوف تأتي عليه بالويلات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.